أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأبحاث التي ترتبط بتحديد مفاد مادة الضرر هو أن الضرر يصدق على نقص المال ونقص البدن مثلا والنفس بشكل واضح ولا تشكيك في ذلك، لكن صدق على العرض اللي هو أحد الأشياء التي عطفت على المال والنفس وطرف مثلا وأمثاله، العرض صدق على العرض هذا قد لا يكون واضح، وذلك باعتبار أن نظر الإنسان إلى عرض شخصين كبنته وزوجته وأمه هذا لا يحدث نقصا فيها، لا يحدث نقصا في العرض. بالنسبة إلى المال خوب إذا كان أحدث نقصا في المال فالنقص في المال يعتبر ماذا؟ ضررا. أما هذا لا يحدث نقصا في ماذا؟ في العرض، حتى يصدق أنه ضرر. ومن هنا قد يقال بأنه لا بد من حذف هذا المعطوف وهو العرض، ويقتصر على فقط ماذا؟ على أن يقال بأن الضرر هو عبارة عن النقص في المال أو النفس أو البدن أو الكذا وأمثالها، ويحذف هذا العرض. قد يجاب عن هذا بأنه صحيح أن مجرد النظر إلى عرض شخصين هذا لا يسبب نقصا في العرض، حتى إذا كان محرم لكنه لا يسبب نقصا بحيث يصدق عليه ماذا؟ الضرر. لكنه إذا استلزم سلب حق من حقوق الإنسان اتجاه عرضه وكرامته فحينئذ يصدق عليه الضرر بلحاظ ذلك، يعني بلحاظ أنه يوجب سلب حق من الحقوق الثابتة للإنسان بلحاظ عرضه وبلحاظ كرامته واعتباره، فيصدق النقص بهذا اللحاظ أنه يوجب سلب حق من حقوق الإنسان في هذه الموارد، فيكون النقص صادقا والضرر صادقا بلحاظ ذلك. هذا الجواب واضح باعتبار أنه بالنتيجة هذا لا يسبب نقصا، هذا لا يسبب نقصا النظر إلى عرض الإنسان، هذا لا يسبب نقصا في عرضه. نعم هو تجاوز على حقه، عدم مراعاة لهذا المفروض هذا الحق الثابت بالنسبة إلى العرض، هذا عدم مراعاة لهذا الحق، لكنه ليس نقصا في ماذا؟ في العرض حتى يصدق الضرر. أكو فرق بين أن هذا الشخص لا يراعي حق الإنسان اتجاه الشيء، وبين أنه هذا يلحق نقصا في ذلك الشيء. نظير الكتاب الذي يأخذه الإنسان مال الغير يتصرف فيه الإنسان من دون إذنه، لكن تصرفا لا يلحق نقصا في ذلك الشيء، فقد يطالع الكتاب ويرجعه إليه، هذا لم يحدث نقصا في الكتاب. نعم هو لم يراعي حق الإنسان في ماذا؟ في ماله، بأن لا يجوز للغير ماذا؟ أن يتصرف فيه إلا بإذنه، هذا حق للإنسان، حق للإنسان تجاه ما يملك، أنه من حقه أن ماذا؟ أنه لا يجوز للغير أن يتصرف فيه من دون إذنه، هذا تجاوز على هذا الحق، يعني لم يراعي هذا الحق، فاستفاد من هذا المال بدون إذنه، لكن هل هذا يعني النقص في الكتاب بحيث يكون هذا نقصا في الكتاب على غرار النقص في المال والنقص في البدن والنقص في الطرف مثلا؟ لا، ليس كذلك. هذا لا يوجب مجرد أن الإنسان ينظر إلى زوجة الغير أو أخت الغير، هذا حرام، لكنه لا يلحق نقصا في العرض على غرار الضرر الذي يصدر عندما يكون ما يفعله الشخص يلحق نقصا في المال أو نقصا في أعضاء البدن وأمثال ذلك. هذا لا يلحق نقصا في العرض، وإنما هذا عدم مراعاة لحق من حقوق الإنسان. لكن ليس كل عدم مراعاة لحق من حقوق الإنسان هو يعتبر نقصا في الشيء. على كل حال، من الصعب جدا أن نلتزم بأن مجرد نظر الإنسان إلى عرض الغير هذا يوجب نقصا في عرضه حتى يصدق أنه ماذا؟ هذا ضرر، فيقال بأن الضرر هو عبارة عن النقص في المال أو في البدن أو في ماذا؟ أو في العرض، بحيث يراد به هذا أن نظر الإنسان إلى الأجنبية هذا يوجب نقصا في ماذا؟ في العرض. هذا من الصعب الالتزام به. لكن حل المسألة هو هذا، أن النقص في العرض لا ينحصر مصداقه فيما ذكر، ولعله من يعطف العرض على الأمور الأخرى المذكورة لا ينظر إلى هذا المثال، إلى مثال النظر إلى ماذا؟ إلى عرض الغير. لا، هناك تجاوزات أخرى تدخل في باب العرض قد يكون هي المنظورة، من قبل الاعتداء على عرض الغير بالزنا مثلا، أو لا، ليش نروح إلى هذا؟ إقامة علاقة غير مشروعة مع عرض الغير مع الإعلان عنها والتشهير بها، لعل هذا المقصود. وفي هذه الحالات الظاهر أنه يلحق نقصا، يعني يتحقق نقص في هذا في العرض، وأنه مجرد عدم مراعاة لحق من الحقوق. لا، هذا يوجب عرفان ماذا؟ إلحاق نقص في ماذا؟ في العرض. ومن الأمور المشهورة والواضحة مسألة أنه كانوا يعني لا يريدون للشاعر أن يتشبب بماذا؟ بنسائهم. هذه مسألة التشبيب هي نوع من التشهير بالعرض وأمثاله. هذا يلحق نقصا في كرامتهم، يلحق نقصا في عرضهم، وكانوا يكرهون هذا وكانوا يحاربون هذا الشاعر الذي يشبب بنسائهم. فهنا يكون هناك نقص في العرض بحيث يشعر بأن هذا قد امتهنت كرامته، نقصت كرامته. هذا التشبيب عندما يكون معلن، إقامة علاقة غير مشروعة مع العرض عندما يكون معلن مثلا، هذا يلحق نقصا في العرض. ولا مانع من صدق الضرر بهذا اللحاظ. وفي هذه الموارد ليست القضية محصورة في قطف النظر إلى ماذا؟ إلى الأجنبية، النظر إلى عرض الغير، فيقال بأن هذا لا يوجب نقصا في العرض، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم مراعاة لحق من الحقوق الإنسان. لا، المقصود لعله هو ما يشبه ما قلناه، هذا يعتبر نقصا، يعتبر امتهانا لكرامة الإنسان وعرض الإنسان وأمثال هذه الأمور. فالنقص حاصل في أمثال هذه الموارد، فيمكن أن يكون عطف العرض على ماذا؟ على المال وعلى البدن وعلى الأمور الأخرى، يكون بلحاظ هذه الأمثلة، بلحاظ ما إذا كان نقص في العرض يحصل بماذا؟ يحصل بأمثال هذه الأمور التي ذكرناها، بحيث أن هذا الشخص عندما يشبب بابنته أو بزوجته هو يتألم لأنه يشعر أن كرامته هدرت. ونحن لا نريد بالنقص إلا هذا، أن كرامته واعتباره هدر، وحدث فيه نقص، حدث فيه نقص، هذا نقص في العرض، هذا النقص في العرض هو يكون بهذا الشكل هذا، فلا مانع من عطف العرض على ماذا؟ على هذه الأمور. بعد ذلك هناك أيضا مسألة أخرى بحثت هنا، وهي مسألة أن التقابل بين الضرر وبين النافع هل هو من نوع التقابل بين الملكة والعدم كما يقول صاحب الكفاية، أو هو من قبيل التقابل بين الضدين كما ذهب إليه سيد الخوي قدس الله نفسه، أو لا؟ صاحب الكفاية يقول أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، سيد الخوي يقول لا، أن التقابل بينهما تقابل الضدين. طبعا قبل ذلك لابد من بيان شيء، وهو أنه أساسا فرض التقابل بين الضرر وبين النفع الظاهر أن هذا بيفيد نوع من المسامحة، باعتبار أن النفع مصدر وما يقابله هو الضر لا الضرر، هو الضر لا الضرر، والضرر هو حاصل المصدر في الحقيقة، هو حاصل المصدر المعنى المصدري يعبر عنه باسم المصدر، نتيجة ما يعبر عنه بالنتيجة، وحاصل المصدر يسمى باسم المصدر. الضرر هو حاصل الضر، والمنفعة هي اللي تكون حاصل النافع، فالنفع مصدر والضر مصدر، وحاصل النفع هو المنفعة، وحاصل الضر هو ماذا؟ هو الضرر. إذن الضرر اسم مصدر وما يقابله هو المنفعة، فجعل التقابل بين الضرر اللي هو اسم مصدر وبين النفع اللي هو مصدر فيه نوع من المسامحة، يعني ينبغي أن يجعل التقابل بين الضرر وبين المنفعة، فيقال أنه ما هو نوع التقابل بين الضرر وبين المنفعة، هل هو من تقابل الضدين أو هو من تقابل الملكة والعدم. الآية الشريفة تقول لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فجعل النفع في مقابل ماذا؟ في مقابل الضر، المضر ضرر، هذا التقابل صحيح، النفع ضر، لكن عندما نلحظ الضرر ما يقابله هو المنفعة لا النفع. قد يقال بأنه لا، قضية مو بهالدقة، أنه مو مشكلة أن الضرر وإن كان اسم مصدر قد يستخدم في ماذا؟ في المصدر مثلا. على كل حال الأمر سهل من هذه الجهة. نوع التقاول بينهما، قلنا أن صاحب الكفاية يقول أن التقاول بينهما تقاول الملكة والعدم، تقاول الملكة والعدم، ومقصود أن المنفعة أو النافع كما هو قال هي الملكة، والضرر هو عبارة عن عدم النافع، لكن لا عدم النفع مطلقا، وإنما عدم النفع في المورد القابل علما لتلك الملكة وذلك النافع. فالمورد الذي يكون قابل للنافع هذا إذا فقد ذاك النفع يسمى، يقال أنه شنو؟ يتحقق الضرر ويصدق الضرر. فالضرر ليس هو عدم النفع مطلقا، وإنما هو عدم النفع في المورد القابل علما للنافع. أما إذا لم يكن المورد قابل للنفع فالنقيصة فيه لا تطلق عليها أنها شنو؟ ضرر. كما أن العمى هكذا ليس عدم البصر مطلقا، وإنما عدم البصر في المورد القابل علما للبصر، أما إذا لم يكن قابلا للبصر ففقد البصر لا يسمى شنو؟ أعمى، لا يقال له أنه شنو؟ أعمى. صاحب الكفاية هكذا كأنه يرى ذلك. المحقق الأصفهاني أورد على صاحب في حاشيته أورد على صاحب الكفاية بهذا الإيراد، كأنه يعترف بأن الضرر هو أمر عدمي، هذا سلم أن الضرر أمر عدمي، لكن يناقش صاحب الكفاية في جعل التقابل بين الضرر اللي هو أمر عدمي وبين النفع اللي هو أمر وجودي، أن يكون التقابل وتقابل الملكة والعدم. يقول أن الضرر هو عبارة عن انتفاع ما يكون للشيء من الكمال من الفائدة، هذا الضرر، انتفاء ما يكون للشيء من فائدة وكمال، وهذا معناه أنه هو يعتبر أن الضرر هو عدم لهذا المقدار وتلك المرتبة من الفائدة والكمال، هذا الضرر يكون أكو مرتبة حد معين من الكمال من الفائدة، انتفاء هذه الفائدة أو نقصها هذا يطلق عليه شنو؟ أنه ضرر. فالضرر هو أمر عدمي لكنه عدم لهذه المرتبة من الكمال والفائدة وهذا المقدار من الكمال والفائدة، هذا هو الضرر. لكن لما نجي للنافع، النفع هو عبارة عن الزيادة الحاصلة على تلك المرتبة من الكمال والشنو والفائدة، الزيادة الحاصلة على تلك المرتبة من الكمال هذا يصدق عليه أنه شنو؟ نفع، يصدق عليه أنه نفع. ويقول بأنه من هنا يظهر أنه لا يصح ما قال صاحب الكفاية، لأن الضرر ليس هو عبارة عن عدم تلك الزيادة التي يصدق عليها شنو أنها نافع، وإنما الضرر هو عبارة عن عدم مرتبة أخرى، عن عدم المرتبة التي يفرض وجودها قبل الزيادة. يعني الشيء في حالته الطبيعية له مرتبة من الكمال والفائدة، إذا نقصت هذه المرتبة ارتفعت زالت قلت يصدق الضرر. إذن الضرر هو عدم هذه المرتبة من الكمال والفائدة، النفع ليس هو هذه المرتبة من الكمال والفائدة، وإنما النفع هو عبارة عن الزيادة على تلك المرتبة والفائدة والكمال، على تلك المرتبة من الفائدة والكمال، النفع هو الزيادة على تلك المرتبة، الضرر ليس هو عدم تلك الزيادة حتى يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، الضرر ليس عدم تلك الزيادة وإنما عدم شيء آخر. يقول هذا لا يحقق اصطلاحا، لا يحقق أن يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، لما تقابل بين كل العدم أن يكون العدم هو عدم تلك الملكة، عدم تلك الملكة مو عدم شيء آخر. الضرر في محل الكلام سيكون عدم لشيء آخر مو للملكة، الملكة هي عبارة عن النفع بحسب الفرق، هو صعب فعلا أن الملكة هي النفع، والضرر هو ليس عدم النفع مطلقا وإنما عدم النفع المحل القابل. مثلا يقول معقل الأصفهاني بأنه هذا يجب أن يلحظ بأن يكون العدم هو عدم تلك الملكة لا أن يكون عدم لشيء آخر، والضرر في المقام هو عدم للزيادة على تلك المرتبة وليس عدما لتلك المرتبة، النفع هو الزيادة، النفع هو الزيادة على تلك المرتبة، والضرر هو عدم لغير الزيادة لا للزيادة حتى يكون التقابل بينهما من هذا القبيل، وإنما الضرر هو عبارة عن نقص المرتبة الطبيعية التي يكون عليها الشيء من الكمال والفائدة، التي يكون عليها الشيء في حالته الطبيعية، أكو حالة طبيعية من الكمال والفائدة يتصل بها الشيء، إذا نقص يكون هناك شنو؟ ضرر، إذا زاد يكون هناك شنو؟ نافع. إذن الضرر هو عبارة عن عدم المرتبة الطبيعية من الكمال والفائدة، لا عن عدم الزيادة. بعبارة أكثر وضوح، أن الضرر يقول ما هو عدم النافع، الضرر ليس عدم النافع، لأنه ليس هو عبارة عن عدم الزيادة التي يصدق عليها شنو، وإنما هو عدم مرتبة خاصة من الكمال والفائدة، هذا يصدق عليه أنه ضرار. ومن هنا استشكل في كون التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة والعدم. إذن هو يعترف بأن الضرر أمر عدمي، لكنه يرى بأنه ليس عدما للزيادة في مرتبة الكمال والفائدة، حتى يكون التقابل تقابل ملك وعدم، وإنما هو عدم للمرتبة الطبيعية كما قلنا من الكمال والفائدة. هذا اللي ذكر المحقق الأصفهاني. يمكن أن يقال بأن صاحب الكفاية قد يكون ملتفت إلى هذه الجهة، وإنما ادعى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم بهذا الاعتبار، اعتبار أنه يشوف بأنه أن العدم اللي هو الضرر لا يصدق إلا في المورد القابل للنافع. لاحظ هذه الزاوية عندما ذكر بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، هذه الناحية موجودة في العمى والبصر أيضا، بمعنى أن العمى هو عبارة عن عدم البصر في الموضع شنو القابل للبصر، أما إذا لم يكن الموضع قابلا للبصر فلا يصدق على عدمه أنه شنو العمى، لا يصدق على عدمه. من هذه الناحية يقول هذه الناحية موجودة في محل الكلام، بمعنى أن الضرر لا يصدق على موردين إلا إذا كان هذا المورد يصدق على الزيادة في كماله النافع، يصدق على الزيادة في كماله يصدق شنو النافع. وأما إذا فرضنا أن المورد لا ما كان يصدق على الزيادة فيه شنو النافع، أصلا ما يصدق على الزيادة فيه النافع، يقول أيضا لا يصدق على النقيصة فيه شنو الضرر، كما هو الحال في التراب في الماء في أمثال هذه الأمور، الزيادة لا يصدق عليه فيها أنها شنو أنها نفع، لا يصدق عليه أنها نفع، فالنقيصة أيضا لا يصدق عليها أنها شنو ضرر. فمن هذه الناحية يتشابه ماذا العمى والبصر، بمعنى أنه يشترط قابلية المورد علما للملكة، قابلية المورد للملكة، فالمورد لابد أن يكون قابل للملكة، إذا ما كان قابل للبصر لا يصدق العمى على فقد البصر. في محل كلامنا إذا لم يكن المورد قابل للنفع وصدق النفع وصدق المنفعة وتحقق المنفعة ولو بلحاظ الزيادة، إذن لا يكون الضرر صادقا على ماذا؟ على النقيصة، كما في التراب لا زيادة منفعة ولا نقيصة شنو ضرر، إذن لابد أن يكون الشيء قابل لصدق المنفعة حتى يصدق على نقيصته أنه شنو أنه ضرر. إذن من هذه الجهة ويشبه العمى والبصر، يشبه ما يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والشنو والعدم، وإن كان هناك فرق بينهما من الجهة التي أشار إليها المحقق الأصفهاني، وهو أن البصر أن العمى هو عدم للملكة، العمى هو عدم شنو عدم البصر، عدم البصر. الضرر ليس عدم المنفعة، ليس عدم للملكة، وإنما هو كما قلنا عدم علما للمرتبة الخاصة من الشنو من الكمال والفائدة، وليس هو عدم للزيادة في الكمال والفائدة، لأن النفع والمنفع لا تصدق إلا بالزيادة على المرتبة الاعتيادية. الضرر ليس هو عدم تلك الزيادة، بينما العمى هو عدم شنو؟ عدم نفس الملك. يبقى هذا الفرق بينهما، لكن قد يكون هو لاحظ تلك الجهة في دعوى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. هذا المطلب لتوجيه كلام صاحب الكفاية ودفع إشكال المحقق الأصفهاني، هل هو تام أو لا؟ يمكن التشكيك في هذا الجواب باعتبار أن الضرر يصدق حتى بلحاظ حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة. يعني ما يشترط في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة ولو بلحاظ الزيادة كما ذكر. لا، في بعض الأحيان الضرر يصدق حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة، وبعد حينئذ حتى من هاي الجهة ما نقدر نقول بأنه هذا شنو من قبيل تقابل الملكة والشنو والعدم. إذا لاحظنا الأضرار الصحية، الأضرار الاقتصادية، مو دائما يصدق الضرر، نشوف أنه الضرر يصدق لكن مع عدم قابلية المورد علما لصدق المنفعة. عدم قابلية المورد لصدق المنفعة يعني ناقص في حالة معينة في صحة الإنسان يصدق فيها الضرر، لكن مو معلوم أن الزيادة عن الحالة الاعتيادية في حالة الإنسان يصدق عليها شنو؟ منفعة. مو واضح. قد يصدق الضرر على نقص في صحة الإنسان من جهة من الجهات من دون أن يكون المورد قابل لصدق المنفعة على شنو؟ على الزيادة. بل قد تكون الزيادة بعض الأحيان أيضا مضرة مو أن تكون فيها منفعة. في الحالات الاقتصادية عندما نفترض مثلا بأنه ينخفض سعر العملة، العملة إلى سعر معين الدولة خليتها بحسب القوانين اللي تمشي بها إلى سعر معين، ينخفض سعر العملة يصدق شنو؟ الضرر. لكن إذا ارتفع سعر العملة مو معلوم أنه النفع، قد يكون ضرر. في بعض الأحيان قد يكون ضرر ارتفاع سعر العملة يوجب تضخم وما تضخم أمثال هذه الأمور، يصدق هنا الضرر على النقيصة لكن من دون أن يكون المورد قابل المن لصدق شنو؟ لصدق منفعة. مو دائما يعتبر في صدق الضرر ماذا؟ قابلية المورد المن، قابلية المورد لصدق يعني مو دائما يعتبر، وإنما أقول في بعض الأحيان قد لا يكون المورد قابل لصدق المنفعة مع ذلك يصدق الضرر، مع ذلك يصدق الضرر. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه لا يعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة. فحتى من هاي الجهة اللي حاولوا أن يقولون بأنه يلحق المقام بباب التقابل بين الملك والعدم هم ما موجودة، يعني لا الضرر هو عدم الملكة، يعني عدم المنفعة، الضرر ليس عدم المنفعة، المنفعة هو عبارة عن الزيادة الحاصلة في درجة الكمال، هذه المنفعة، الضرر ليس عدمها. هذه من جهة يفترق عن العمى والبصر، وأيضا لا يشترط في صدق الضرر قابلية المحل والمورد لصدق شنو؟ المنفعة. في بعض الأحيان قد يصدق الضرر من دون أن يكون المورد قابل لصدق المنفعة، يحصل أمثلة كثيرة عليه مو مشكلة. فإلحاق بالتقابل بين الملكة والعدم فيه هذه النقطة. نعم، لا إشكال في أنه المعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لتلك الدرجة من الكمال التي تكون موجودة في الحالة الاعتيادية. هذا لا بد منه، مو هذا لا بد منه، أن يكون المورث قابل لأن يكون فيه كمال في حالة الاعتياد، يعني قبل النقص وكامل وفيه كمال، درجة من الكمال قبل النقص. فإذا نقص يصدق شنو؟ يصدق الضرر، هذا معتبر. في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا كان الشخص قبل النقص ما بكمال أصلا، كمال ما بي. على هذا الأساس نقدر نقول عدم صدق هذا في مثال التراب والماء، لأن التراب في قبل النقص هو ليس فيه درجة من الكمال، فعلى نقيصته لا يصدق شنو؟ الضرر، كما أنه على زيادته لا يصدق شنو؟ لا يصدق المنفعة. إذن صدق الضرر لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه قابلية المورد لصدق المنفعة، لكن يشترط فيه أن يكون المورد فيه درجة معينة من الكمال والفائدة، والفائدة في حالة الاعتيادية قبل الزيادة وقبل النقيصة هو له درجة من الكمال، هذا لا بد منه حتى يكون نقصه ضررا وزيادته شنو؟ منفعة. هذا يعتبر فيها. وعلى هذا الأساس كما قلنا يتضح الجواب عن النقص بماذا؟ بمثال التراب، ومثال ماذا؟ ومثال الشسمه، يعني عدم صدق الضرر هناك لا لأجل أن الضرر يعتبر فيه ماذا؟ قابلية المحل للزيادة للنفع، لا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يشترط فيه كما قلنا أن يكون المحل قابل لأن يكون فيه درجة من الكمال في حالته الاعتيادية قبل النقيصة وقبل الزيادة، أن يكون له درجة من الكمال. التراب ليس له درجة من الكمال، فلا يصدق على نقصانه الضرر ولا على زيادته ماذا؟ المنفعة. زين، من هنا يظهر أنه الظاهر أن التقابل بينهما ليس تقابل الملكة والعادة، من هنا يأتي الرأي الآخر، الاحتمال الآخر في المسألة، وهو أن التقابل بينهما تقابل شنو؟ الضدين. الإشكال اللي ذكر المحقق الأصفهاني على التقابل بين الضدين، لأنه كما أشكل على التقابل على صاحب الكفاية اللي يدعي أن التقابل تقابل الملكة والعدم، أشكل أيضا على من يقول بأن التقابل تقابل الضدين. إشكال هو هذا، أن الضرر أمر عدمي ليس أمرا وجوديا، الضرر أمر عدمي، وإذا كان أمر عدمي شلون نقول أن التقابل بينه وبين النفع تقابل شنو؟ الضدين. الضدان أمران وجوديان متنافيان، والضرر ليس أمرا وجوديا بل هو أمر شنو؟ عدمي، فلا يصح هذا الكلام. هذا جوابه هذا، أنه لا، أن الضرر ليس أمرا عدميا، هو أمر وجودي ينتزع من هذا الحال اللي قلناها، ينتزع من نقصان الشيء عن درجة الكمال الطبيعية التي ينبغي أن يكون عليها شنو ذلك الشيء. كل شيء هو ينبغي أن يكون على درجة معينة من الفائدة، من الكمال، من الكذا، فإذا انتفت هذه الدرجة أو نقصت ينتزع عنوان شنو؟ عنوان الضرر، النقص، عنوان النقص. فالضرر هو هذا النقص اللي هو أمر وجودي وليس أمرا شنو؟ عدميا. يكون التقابل بينه وبين المنفعة هو تقابل الضدين لا تقابل الملكة والعدم. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.